العلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأشير إلى ما سبق أن تحدثت عنه من القواعد المهمة التي قررها أهل السنة والجماعة في مسائل الاستدلال على معتقدهم الصحيح وهذا كله حق وما ذكرته أيدته بكتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبناء على ما قررته أقول يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسير على هذا المنهج الحق وأن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة ورايتهم فحسب وأن يبتعد غاية البعد عن جميع الفرق المخالفة لما كان عليه الصدر الأول أعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والقرون الثلاثة المفضلة وأن يكون مع من اتبع هؤلاء وسلك مسلكهم وطريقتهم حتى نلقى الله تبارك وتعالى ولذلك أود أن أوضح في بداية هذا اللقاء أمرا مهما أقول فيه إنه يجب علينا جميعا أن نلزم هذا المنهج وأن ننتمي إلى أهل السنة والجماعة دون فرقة من الفرق أو راية من الرايات أو حزب من الأحزاب نحن لسنا مخيرون في أن نفعل في معتقدنا ما نشاء ولكننا نلتزم بمنهج الحق ولذلك أكرر يجب علينا أن ننتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة وبناء على ذلك أقرر هنا وأقول ما الذي يلزم من الشخص الذي انتمى إلى منهج أهل السنة والجماعة أو ما هي المستلزمات التي تترتب على انتمائنا إلى منهج أهل السنة والجماعة وأقول في ذلك إن من أهم ما يلزم لمن انتمى لأهل السنة والجماعة لا سيما إن كان داعية أن يتعلم عقيدتهم تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة نقف عليها يجب علينا أن نعرفها لماذا؟ لأن هذه العقيدة هي التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يكون المنتمي لأهل السنة والجماعة ملما بأصولها في الجملة. ولذلك هذا الذي دفعني يا إخواني إلى أن أدرس أو أن أقرأ معكم أو أن أبين ما سبق في حلقات ما هو معتقد أهل السنة والجماعة لنعرفه. ولذلك على أيضا من انتمى إلى أهل السنة والجماعة أن يطلب العلم الشرعي وأن يتفقه في الدين على العلماء وأصحاب البصيرة، ليدعو إلى الله عز وجل على منهج صحيح وعلى بصيرة من دينه. هذا أمر مهم للغاية أن يفعله أو أن يقوم به كل من انتمى إلى منهج أهل السنة والجماعة. وعلى الدعاة، وانتبهوا لذلك، دعاء على الساحة الذي يتخبط بعضهم ويبتعد عن منهج الحق، على الدعاة أن يوجهوا أتباعهم إلى أخذ العلم الشرعي من العلماء الربانيين، وهذه مسألة مهمة. وبعد ذلك إذا أخذ العلم وتلقاه بأدلته عن العلماء الربانيين، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يدعو إلى الله على بصيرة. قال الله عز وجل في كتابه وذكر ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تأمل معي، يدعو إلى الله لا إلى حزب ولا إلى جماعة، وإنما يدعو إلى الله عز وجل في الوقت نفسه، يكون داعية إلى الله على بصيرة. ثم قال الله كما ذكر عن نبيه ومصطفاه: أنا ومن اتبعني. يعني يلزمنا نحن يا أيها المتبعون لنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم أن نسلك هذا المسلك، وأن نكون على هذا الطريق، ندعو إلى الله على بصيرة، متبعين مقتدين مقتفين أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما يتحتم على من انتمى لعقيدة أهل السنة والجماعة خاصة إذا كان داعية أن يظهر أثرها على أفكاره وأهدافه وأقواله وكتاباته، يظهر ذلك على فيما يقول وفيما ينطق به وفيما يكتبه، يحرر منهج أهل السنة والجماعة معتقدا وقولا، وإذا دعا إليه بالقول أو بالكتابة وجب أن يكون واضحا مبينا لمعالم هذا المنهج. ثم عليه أيضا أن يظهر أثر اتباعه لأهل السنة والجماعة على سلوكه وأدبه وأخلاقه وأعماله. الحقيقة الانفصال بين القول والعمل مشكلة نعاني منها في هذه الأيام. الداعية يجب أن يكون ملما أولا بأصول الأخلاق التي قررها القرآن الكريم وكان عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كون الإنسان يدعو إلى الله وهو على غير بصيرة، أو بأخلاق بذيئة، أو بكلمات منفرة، أو بألوان السب والشتم هنا وهناك، هذا ينفر الناس من الإقبال على الإسلام أصلا، فضلا عن الإقبال على منهج أهل السنة والجماعة. فلابد لمن انتمى إلى هذا المنهج أن يظهر ذلك على سلوكه، على أدبه، على أخلاقه، على سمته، وهو مهم جدا للغاية. حقيقة الأصول الاعتقادية يجب أن يظهرها هذا الداعية إلى الله عز وجل، كالإيمان والتوحيد والأسماء والصفات والقدر وحقوق الصحابة، وهذا تكلمت عنه كثيرا فيما مضى، وأركز الآن على أهمية الأخلاق كعنصر أساسي للداعية وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، خاصة إن كان منتميا إلى أهل السنة والجماعة، فعليه أن يكون متمسكا بالأخلاق الفاضلة والهدي النبوي، وأن يكون عليه سمة الصالح السلف الصالح مخبرا ومظهرا. لابد من التمسك بهذا العلم وبما عليه أهل السنة والجماعة في السمات والمظهر والخلق وغير ذلك، أن يكون داعية رفيقا لينا، خطابه حسن، توجيهه جميل، معاملاته صادقة. إننا وللأسف الشديد نسمع في هذه الأيام كلمات عن دعاة ربما تصدروا بعضا من الوقت في بعض المواقف، نسمع عنهم كلاما يندى له الجبين. العامة يتأثرون غاية التأثر بمن كان على سمة أهل العلم، فلا بد أن تكونوا يا أيها الدعاة إلى الله، خاصة يا من التزمتم منهج أهل السنة والجماعة، لابد أن تكونوا على الخلق القويم وعلى الأدب الجم وعلى الخلق الرفيع، مخاطبة الناس بالحسنى. إذا كان الإسلام يدعونا إلى أن نخاطب غير المسلمين بالحسنى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما بالك من دخل معك في بوتقة واحدة وأضله المنهج الذي أنت تدعي أنك تسلكه إن كنت صادقا فيه. يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يقتفي منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح للمسلمين عامة أئمة وبقية أفراد الشعب. على الدعاة أن يتربوا التربية الصحيحة القائمة على العلم الشرعي الصحيح، وأن يتفقهوا في هذه الدعوة وفي أصولها، لأننا وللأسف الشديد ولا بد أن أتكلم عن ذلك، نجد في طريقنا ونحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى دعوات معاصرة لها موقف من أهل السنة والجماعة، ولا بد من توضيح ذلك. إن الجماعات المعاصرة التي هي على الساحة الآن دعوتها تهتم وتلتزم وتسعى، أو يجب عليها ذلك، إلى تحقيق عقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها في المجتمع. إن أي طائفة تدعو إلى الله عز وجل لابد من أن تلزم منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك من المستلزمات أي من الأمور التي تلزم من انتمى إلى أهل السنة والجماعة، ونحن بحاجة إلى تطبيق ذلك في عالمنا وواقعنا المعاصر ليتبين لنا كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وكيف نسلك الطريق الصحيح، وكيف نخرج الأمة من غياهيب الجهل والظلام والضلال إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك هناك أخطاء شنيعة تقع فيها بعض الجماعات التي تصدرت للدعوة إلى الله تعالى، ولا بد من تحرير هذا الكلام الآن وذكره حتى يغير هؤلاء السالكون هذا المسلك أو السائرون في طريق الدعوات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، يغيروا منهجهم حتى يرجعوا إلى الحق. ولذلك أقول واقع الجماعات المعاصرة الآن يختلف اختلافا كثيرا عن الحق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخالفات في ذلك جسيمة. ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال في هؤلاء القوم الذين تفرقوا وتحزبوا وصاروا شيعا ولم يلتزموا منهج الحق الذي جاءنا من عند الله عز وجل، لا يمكن أن نقول عن هؤلاء بأنهم ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. وتفصيل ذلك في قول الآن كيف ينتمي لأهل السنة والجماعة؟ من يؤول صفات الله تبارك وتعالى ويتكلم أو يقول على الله بغير علم. رب العباد سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن الكريم على قلب نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، بلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ويجب علينا أن نؤمن به، ولكن نؤمن بلفظه ومعناه وفق مراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبينه صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، وكانوا إذا استشكلوا شيئا فيه رجعوا إليه وطلبوا منه أن يبينه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام لم يدخر وسعا في ذلك، لدرجة أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا نحتاج إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن الكريم فيما أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه ما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه من صفاته على نفسه سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام نقل ذلك بنصه عن ربه ومولاه، وفهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين عن الله ما أخبرهم به وما ذكره لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أسماء الله وصفاته لم تؤول، لم يصرف عن ظاهرها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام الذين تلقوا عنه مباشرة، فهم الذين شاهدوا الوحي وعايشوا التنزيل وسمعوا منه مباشرة دون واسطة، لم يحرفوا الكلمة عن مواضعه، ولكنهم سلموا بظواهر نصوص الصفات مع اعتقادهم أن ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه لا يشبه أحدا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. اليوم في الحقيقة خرج بعض الدعاة وبعض الجماعات على هذا المنهج الحق، فهل من يقول مثلا ويخرج عن معتقد أهل السنة والجماعة في تأويل بعض آيات الصفات، هل يمكن له أن يدعي بعد ذلك أنه على المنهج الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه؟ نحن نسأله، من أين جئت بهذه التأويلات الباطلة؟ من الذي علمك إياها؟ ومن أين لك أنها الحق أو أن الله عز وجل أراد بها ما ذكرت؟ ولم ينطق بذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تلقى عنه الوحي والتنزيل رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى رأسهم الصحابة تلقوا هذه الآيات وتلكم الصفات وسمعوها في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وسلموا بظواهرها، بل إنهم كانوا يحذرون من أن نقدم العقل على الرأي أو الرأي على كلام الله وكلام رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدعون جميعا للتسليم المطلق الذي جاءنا عن الله عز وجل. بعض يا إخواني الدعوات القائمة الآن تقوم على أساس تأويل الصفات كما ذكرت، ثم تدعي بعد ذلك أنها من أهل السنة والجماعة. أقول كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة من يرى أن الطرق المبتدعة والتي فرقت بين المسلمين وتسمت بأسماء بعيدة لم يأذن رب العباد سبحانه وتعالى فيها وكانت لهم رايات وعلامات ولفافات، هذه الطرق المنتشرة في كثير من بلادنا اليوم ولها أو كل طريقة لها شيخ يتبعونه ويأخذون كلامه ولا يخرجون عن كلامه حتى لو خالف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ناقشت مرة واحدا من هؤلاء وقلت له القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تخالف ما ذكرته عن شيخك. قال شيخي أعلم بالكتاب والسنة ولم يرجع إلى الحق الذي كلمته فيه وأقمته عليه. بل إن هؤلاء أو بعض هؤلاء لم يقتصر على ذلك فحسب، إنه يلتزم طرق مختلفة أو مخالفة أو منهج جديد بعيد عن أهل السنة والجماعة، بل بعضهم لم يكف لسانه عن أهل السنة والجماعة، بل تناولوا أهل السنة بالسب واللمز والنقص، وربما سبوهم بألفاظ يعني كبيرة لا تليق أن تخرج من مسلم، فضلا عن أن منتمي لأهل السنة والجماعة. الجماعات الحقيقة يا إخواني التي تسعى إلى جمع كلمة المسلمين، هذا من ضمن البلايا، تسعى إلى جمع كلمة المسلمين على غير كلمة الإسلام، على غير كلمة التوحيد، يهمهم فقط أن يجتمع الناس حتى لو كان بينهم الرافضي أو المبتدع أو القدياني أو التكفيري أو غير ذلك مما هو قائم على الساحة الآن. هل هذا التجمع صحيح؟ لا شك يا إخواني أولا حتى لا أفهم خطأ أن جمع كلمة المسلمين وأن يكون المسلمون وأن يكون المسلمون على طريق واحد مجتمعين على الحق هدف نبيل يسعى إليه كل مصلح، ولكن يجب أن يكون هذا الاجتماع على الحق على كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لابد أن نجتمع على اعتقاد صحيح، لابد أن نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام، فمن خالف منهج أهل السنة والجماعة وأتى ببدعة من البدع نأمره بالمعروف وننهاه عن هذه البدع التي وقع فيها. بعض الناس وللأسف الشديد بعض الجماعات المعاصرة تزعم وللأسف الشديد أن في الدين قشرا ولبابا، ويعني الدين كله جاء من عند الله. صحيح هناك أركان، هناك واجبات، هناك مندوبات ومستحبات وسنن، ولكن كل هذا من عند الله عز وجل، لا نقلل من شيء أتانا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعض الجماعات اليوم خرجت على المجتمعات وللأسف الشديد خرجوا على حكامهم وأمرائهم ويعني قالوا فيهم قولا وكلاما لا يليق بحال من الأحوال. الحكام ومن تولوا أمور المسلمين هؤلاء يجب أن تكون لهم هيبة وأن يحترموا في عالم الناس اليوم. أما أن تخرج بعض الجماعات على حكامها وأمرائها، ويعني نلاحظ أن البعض يطلق ألفاظ التكفير بصورة سريعة على المسلمين، وللأسف الشديد هذا كله ضلال وانحراف. والواجب يا أهل السنة والجماعة، يا من انتميتم إلى أهل السنة والجماعة، هذا القطاع العريض الذي يجب أن نكون عليه، أن نرجع جميعا إلى كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نترك التحزب والعصبية للأسماء أو للأشخاص أو للهيئات أو للأحزاب. ولذلك يهمني هنا أن أبين أن أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم ولا رسم سوى الإسلام. أهل الإسلام ليست لهم سمة سوى الإسلام، ولا رسم سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا أصل الملة الحنيفية التي بعث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ومن قبله دعا إليها شيخ الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إسلام يسلم العبد، يسلم نفسه لربه ومولاه، ليس له طريق سوى الإسلام، ليس له توجه إلا إلى الله. ولذلك أصل من أصول الحنيفية أن يموت العبد على الإسلام، وألا يتخذ شعارا له سوى الإسلام. والله في كتابه يقول: إن الدين عند الله الإسلام. هذه اللافتات التي عظمها البعض، عظمها البعض ورفعوها فوق مقراتهم ومكاتبهم، وأرادوا أن تعلو فوق كلمة الإسلام، هذا كله ضلال وانحراف عن منهج الحق الذي أرسى قواعده نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ورب العباد سبحانه بين عن خليل الرحمن إبراهيم أنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الجملة وحدت المسلمين تحت شعار واحد وهو الإسلام. فمن يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه فاهما لمعناها فهذا هو المسلم الحق الذي ينضوي تحت راية الإسلام في الجملة. والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فاسم المسلم وما في كفته من أسماء المدح مثل المؤمن المتقي الصالح هي أسماء المكلفين التي علق عليها الشارع الحكيم المدح، وفي مقابلها الأسماء بقى المبتدعة التي علقت بأوصاف الذم كالكافر والمنافق والفاسق، وعلى هذين المتقابلين مدار الجزاء ثوابا وعقابا. وبناء عليه أقول إن دون ذلك من ألقاب، من ألقاب المسلم أو المؤمن أو المتقي أو المهتدي، إن دون ذلك من ألقاب أحدثت في الشرع بالأمس هي نظير الألقاب التي أحدثت اليوم، وكلها في المنع من باب واحد. أحدثت ألقاب في السابق، واليوم سمعنا ألقاب جديدة، فلا يسوغ للمسلم أن يتلقب بأنه قدري يعني من القدرية وقد تكلمت عنهم، أو مرجئ يعني من المرجئة، أو خارجي يعني من الخوارج، أو معتزلي، كما أنه لا يسوغ له اليوم أن يضيف إلى اسمه أو إلى نفسه كلمة إخواني أو صوفي أو تبليغي. وهذا المنع الذي أقول يمنع ذلك جاء من جهتين: أولا أنه لقب لم يرد به الشارع، هذه الألقاب المحدثة. النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا الدين وأكمله لنا رب العالمين سبحانه، فهل هذه الألقاب أو المسميات موجودة بلغنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بل هي محدثة في الشرع، ولما فيها من مخالفات لنصوص الشرع أيضا، فإنها في البداية تكون كلمة وفي النهاية تكون مذهبا ونحلة. وأهل الإسلام يا إخواني ليس لهم رسم سوى الكتاب والسنة والسير في الدعوة إليهما على مدارج النبوة. وقد وصفهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه عن افتراق الأمم بأنهم من كانوا على مثل ما هو عليه اليوم وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم أهل السنة على وجه الحق الذين التزموا منهج النبي عليه الصلاة والسلام وسلكوه، ولم يطلقوا على أنفسهم ألفاظ بدعية. والمشكلة في ذلك أن هذه الألفاظ تحزب لها أصحابها وكأنها جاءت من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أقول أهل الإسلام ليس لهم رسم ولا اسم سوى الكتاب والسنة. الأمة لما تشعبت بها الأهواء صار أهل السنة والجماعة دون غيرهم أو دون من سواهم، وهؤلاء الذين اتبعوا السلف الصالح، هؤلاء اتبعوا المنهج الحق الصحيح. لما ظهرت البدع والأهواء المضلة قيل عنهم أو عن معتقدهم بأنهم أو قالوا عن أنفسهم نحن أهل السنة والجماعة أو السالكون طريق سلف هذه الأمة الصحيح. ولذلك نحن لا نحتاج إلى لقب نتميز به عن غيرنا، لا برسم ولا اسم أو شعار، لا نحتاج إلى لقب لم يرد به النص ولم يحصل الحقيقة تمام البروز والظهور لأهل السنة والجماعة إلا لما وقفوا عند هذا المنهج والتزموا هذا الطريق، ولم تكن لهم راية أو شعار سوى كلمة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا نشأت الدعوات الإصلاحية في نواحي الأرض وليس لها اسم ولا رسم يخالف منهج النبوة أو منهج الشرع. جماعة المسلمين يا إخواني جماعة واحدة في أي زمن وفي أي بلد لا تختلف ولا تفترق ولا تتعدد، لأنها تلتزم بالنص الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. هذه هي جماعة المسلمين، جماعة الحق اللي هي تشمل كل من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة وسلك منهج الحق دون أن يتعصب لفرقة بدعية أو يخرج إلى منهج غير صحيح أو يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعليه أقول إن أي فرقة أو حزب أو جماعة تعيش تحت مظلة الإسلام باسم معين أو رسم خاص فهي من جماعة المسلمين وتقترب وتبتعد من الصراط المستقيم الذي عليه جماعة المسلمين بقدر ما لديها من مناهج وخطط وتصورات يقرها الإسلام أو ينفيها. وختاما أقول إن الحق واحد لا يتعدد، فالزمه يا عبد الله في كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، والزمه يا أهل الإيمان جماعة المسلمين لما عامة الناس الذين ينطقون لله بالوحدانية وبه صلى الله عليه وسلم الرسالة مع حكوماتكم وشعوبكم وأوطانكم، كونوا مع هذه الجماعة الصحيحة اللي تجمع شتات المسلمين في كل أنحاء الأرض. وعلى الدعاة إلى الله الذين فقهوا منهج السلف أن يعلموا هؤلاء الناس وأن يسلكوا بهم المسلك الحسن. ولا يفوتني هنا أن أنبه على خطأ كبير تقع فيه بعض هذه الجماعات أو هذه الفرق، وهي أنهم يزعمون أنهم هم جماعة المسلمين. وللأسف الشديد تجد يعني جماعات بدعية مختلفة مخالفة للحق وتزعم أنها وحدها هي التي على الحق، مش فقط تقول أن احنا من جماعة المسلمين، نحن جماعة المسلمين. هؤلاء أحزاب تفرقوا فيما بينهم وتشيعوا وخالفوا الحق، وعندهم بلا شك دخل ومخالفات واضحة. الذي ينظر في منهج كثير من الفرق والجماعات سيجد أنهم ليسوا على الحق، ولا بد أن يعرفوا ذلك. ولكي يخرجوا مما هم فيه من ضلال ليس لهم إلا منهج واحد، هو منهج الصراط المستقيم الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقرآن الكريم ما ترك لنا فيه ما ترك لنا شيء إلا وضحه وبينه، وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موجودة بيننا الآن، فالزموها يا أهل الإيمان وتعلموا المعتقد الصحيح من خلال منهج أهل السنة والجماعة. وهم أعني منهج أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الظاهرة المتمسكة المتمسكة بالحق إلى قيام الساعة، وهؤلاء هم الذين أثنى عليهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديثه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. وخلاصة القول أقول: يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، الزموا منهج الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، ولا تخالفوا هذا المنهج بحال من الأحوال، واحذروا التفرق والتحزب والاختلاف، واعلموا أن الله سماكم بالمسلمين، وكفى بهذه نعمة، هو سماكم المسلمين من قبل، واحذروا التفرق والتحزب والشتات والضياع، واحذروا من أن تخرجوا على مجتمعاتكم حتى تأمنوا وأنتم في دياركم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمين من كل سوء ومكروه. ومسك الختام: الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بالعلم بل بالأدب.